الكريم اللهم كل وجهك حجته من حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان الكلام في النقطة الرابعة وهي مناقشة المصنف لما أفاده الشهيد الثاني الذي أدرج هذين التطبيقين في قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وكانت المناقشة الأولى بأن لعل فتوى الأعلام بالتنصيف في هذين التطبيقين راجع لقاعدة العدل والإنصاف وليس لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ولقد استدلوا على قاعدة العدل والإنصاف بدليلين: المرتكز العقلائي والروايات. والمصنف أشار للمرتكز العقلائي وأشار لرواية واحدة من هذه الروايات المتعددة وهي رواية السكوني. المناقشة الثانية التي يفيدها المصنف وهي بأنه الصحيح هو أن هذه التطبيقات التي أشرنا إليها مجرى لقاعدة القرعة وليس لقاعدة العدل والإنصاف، فإن قاعدة العدل والإنصاف ليست ثابتة فقهياً ومحل مناقشة، بل الصحيح هو أن الجاري في هذه التطبيقات التي أشرنا إليها الثلاثة قاعدة القرعة. فإذا تعارضت بينة زيد وبينة بكر اللتان ادعيتا أن الدار لزيد وأخرى أن الدار لبكر وهي تحت يديهما كما في التطبيق الأول، تتعارض البينتان ونرجع لقاعدة القرعة فنقرأ: إن خرج زيد فالدار له، إن خرج بكر فالدار له، ولا ننصف. وهكذا الكلام في التطبيق الثاني الذي كانت الدار تحت يد ثالث، تتعارض بينة زيد مع بينة بكر ثم نقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لزيد فالدار لزيد، وإن خرجت لبكر فالدار لبكر. وهكذا الكلام في التطبيق الثالث وهو تعارض المقومين، فمقوم أو بين قالت أن قيمة المبيع معيبا 8 والأخرى قالت 6، فيتعارضان ثم نقرع بينهما، فإن كانت القرعة للستة من 10 إلى 6 4، فيعطي البائع للمشتري 4 وهذا هو القرش. وإن كانت القرعة على 8 فالتفاوت بين 10 و8 2، فالقرش 2. إذن فالمسألة
ترجع لقاعدة القرعة في هذه التطبيقات، وليست للجمع أولى من الطرح، وليست لقاعدة العدل والإنصاف، إنما لقاعدة القرعة التي استدل عليها بعدة آيات قرآنية من جهة، واستدل عليها أيضا بروايات عديدة من جهة أخرى، واستدل عليها بالإجماع أيضا، ولم يناقش أحد من الأعلام في تمامية قاعدة القرعة، يعني في أصل القاعدة، وإن اختلفوا في تطبيقاتها ومواردها، بخلاف قاعدة العدل والإنصاف فهي محل خلاف بينهم، وأما القرعة فلم يناقش فيها أحد من الأعلام. هذه المناقشة الثانية. تم كلام المصنف الآن في هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة في هذه المسألة: تفريعان على قاعدة القرعة. التفريع الأول: هل القرعة مرجح أو مرجع؟ يفيد المصنف بأنه يوجد احتمالان في المقام. الاحتمال الأول هو أن القرعة مرجع، فبعدما تتعارض هذه البينات تتساقط، وبعد التساقط نرجع لقاعدة القرعة كمرجع وليس كمرجح. ومما يشهد على أن القرعة مرجع وليست مرجح هذه الرواية، مثلا التي رواها الكليني في الكافي ورواها الطوسي في التهذيب عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان، يعني ثلاثة رجال بالأخرى الذي هي عنده، وشهدت بين على أنها امرأة فلان وبين أخرى على أنها امرأة علام، فاعتدل الشهود وعدلوا، يعني ليست بين أرجح من أخرى، فقال الصادق عليه السلام: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها. فتدل الرواية على أن القرعة مرجع حيث تساقطت البينات ثم رجع إلى القرعة كمرجع وليس كمرجح لواحدة من هذه البينات، إنما القرعة مرجع بعد التساقط في هذه البينات يرجع إلى القرعة. هذه رواية. الاحتمال الثاني هو أن القرعة مرجح وليست مرجعا في تعارض البينات، فنقرع ومن خرجت البينة له يقدم قوله ويعمل ببينته، ويمكن الاستشهاد لهذا الاحتمال بما رواه المشايخ الثلاثة الكليني في الكافي، الطوسي في التهذيب والاستبصار، الصدوق في الفقيه عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا، يعني بينة تعارض بينة، واختلفوا. قال الصادق عليه السلام يقرع بينهم، فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء، فإن هذه الرواية تدل على أن القرعة مرجح وليست مرجعا، والشاهد أنها قالت فأيهم قرع عليه اليمين، يعني من خرجت البينة له طولب باليمين، فإن أقسم ثبتت له الدعوى. إذن يوجد احتمالان في القرعة في المقام، فنحن يقول المصنف قلنا بأن مقتضى القاعدة الرجوع لقاعدة القرعة وليست العدل والإنصاف، وليست قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. لكن هل الرجوع للقرعة كمرجح أم كمرجع؟ واضح؟ ولم يحسم المصنف ذلك الآن، إنما طرح احتمالين، والنتيجة على كل حال واحدة. إلا أنه يمكن أن يقال بأن المقدم هو الاحتمال الثاني، أن القرعة مرجح وليست مرجعا، والسر في ذلك هو أن النسبة بين الروايتين اللتين أشرنا إليهما نسبة الإطلاق إلى التقييد، فإن رواية داود بن أبي يزيد العطار التي دلت على الاحتمال الأول مطلقة، قالت فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها مطلقا، يعني سواء أتى بيمين أو لم يأتي بيمين. وأما الرواية الثانية وهي رواية داود بن سرحان فهي مقيدة لذاك الإطلاق، حيث قالت يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين. إذن لو كنا وهذا المقدار الذي أشرنا إليه لقلنا كما قال جمع من الأعلام أن مقتضى القاعدة هو أن القرعة مرجح وليست مرجعاً، لأن النسبة بين هذه الروايات التي دلت على القرعة إطلاق وتقييد، فيكون الرجوع للقرعة كمرجح.
الإطلاق والتقييد فقط أنه هناك لم يقتل يمين.
أحسنتم.
وإيش الوجه أنه لم
يقتل يمين؟ في تلك بعد هناك أطلق الإمام كسائر الموارد يطلق ويقيد، فهنا الإمام ما ذكر اليمين أطلق. لماذا أطلق؟ لعله في مقام تعليم ليس في مقام ابتلاء وفتوى.
ما الدلالة أنه بما أنه مطلق ومطلق إذن
نقيم بعد هذه القاعدة أكرم العالم ثم بعد سنة قال أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق بعد يصير تقييم.
لا في وجه أنها مرجح بما أنه النسبة بين إطلاق التقييم أنها مرجح
بعد واضح بالنتيجة سيكون الرجوع للقرعة ليس كافيا لا يكتفى بالرجوع للقرعة بعد تعارض البينات بل نأخذ بالقرعة ثم الذي تخرج القرعة له يطالب باليمين فمعنى ذلك أنها ليست مرجع ما انحلت المشكلة بالقرعة القرعة فقط حددت لنا البينة التي نعتمد عليها ونطالبها باليمين فهذا معناه أن القرعة مرجع وإلا لو كانت القرعة مرجع ما احتجنا ليمين ولا لغير ذلك قالوا إذا كان الحكمان المطلق والمقيد مثبتين فهنا يقولون وإن كان مثبتين لكن إذا كان الحكم واحدان وليس متعددان فلا بد من التقييد أشار إلى ذلك حتى الشهيد الصدر في الحلقات في بحث الإطلاق والتقييد مثل أعتق رقبة وفي خطاب آخر قال أعتق رقبة مؤمنة قد يقال لا تنافي بينهم إذا خطابا أعتق رقبة مستحب أعتق رقبة مؤمنة مستحب آخر فلماذا نقيد قال هذا يصح إن لم نحرز وحدة الحكم أما لو أحرزنا أن الحكم الذي يريده الشارع هو عتق رقبة واحدة جزما قطعا نعلم لا يريد إلا رقبة واحدة فإذا كان كذلك إذن إطلاق تقييد فنقيد وإن كان مثبتين إذن هذه الكبرى لا تنافي بين المثبتات لا عزيزي أقاتي إذا أحرزنا وحدة الحكم من المثبتات فمع ذلك نقيد المطلق نعم لو كان الحكم متعدد أحرزنا أنه متعدد مثلا فلا حاجة للتقييد مثبتة هذا يدل على عتق الرقبة ذاك يدل على عتق رقبة مؤمنة فلعل هذا استحباب آخر تأكيدي استحباب آخر
الموضوع مختلف في الرواية الأولى والثانية هذه في مرأة ثانية
كيف؟
الأولى في مرأة نحتمل مثلاً في خصوصية في الزوجة
نعم إنها زوجة وتلك في ماذا؟ في على أمر واحد فيشمل المرأة على أمر واحد على كل حال نحن الآن بهذا المقدار تريدون أن نغلق الأصول ونبحث قواعد فقهية فحاضرون لا ضير ولا لا ضرر ولا ضرار المصنف بعد هكذا نحن الآن نريد أن نوجه كلامه نشرح كلامه نبين هو ما بين لا روايتين ولا كيف طرح المسألة هكذا نحن حاولنا أن نوجه أما أن نأتي هذه الرواية لعلها في مورد ممكن ولا أدع أنه قطعان الآن لأن لسنا في مقام الآن تحقيق المسألة يحتاج إلى بحث أعمق من ذلك وأكبر من هذا المقدار أن نستقصي كل الروايات لكن نحن فقط الآن في مقام الإشارة إلى ما طرحه المصنف وهو قال والكلام له مورد آخر فنحن بهذا المقدار ليس إلا نعم قلت لو كنا وهذه الروايات الإطلاق والتقييد رجحنا كما صنع بعض الأعلام على عهدتهم هذا التفريع
الأول
التفريع الثاني هل يمكن الرجوع لقاعدة القرعة مع وجود أصل عملي أو لا يمكن الرجوع للقرعة مع وجود أصل عملي كأصالة الطهارة مثلا وهذا التفريع لا ربط له بمحل طعامنا وبحثنا إنما يبحث في قاعدة القرعة. المصنف قال لا بأس نذكركم بقاعدة القرعة لأنه لا يدرس في الحوزات العلمية أبحاث خاصة مفصلة في قواعد الفقهية، فنحن من باب التفضل في سطرين نقول لكم انتبهوا، قاعدة القرعة لا يرجع إليها مع وجود أصل عملي. كأصالة الطهارة مثلا، ويمثل لذلك بهذا المثال: لو تعارضت بينتان، بين قالت الماء طاهر وبين أخرى قالت الماء نجس، فمقتضى القاعدة هو تساقط البينتين، البينة التي تشهد بالطهارة تسقط، البينة التي تشهد بالنجاسة تسقط. فهل نرجع حينئذ للقرعة لكل أمر مشكل فنكتب طاهر نجس ونقرع بينهما؟ إن خرج طاهر شربنا توضأنا، إن خرج نجس سكبنا الماء ودفقناه. يقول المصنف بأنه لا يمكن الرجوع لقاعدة القرعة في المقام، والسر في ذلك وجود أصل عملي، وهو أنه بعد تعارض البينتين نرجع لأصالة طهارة. كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر، هذه الرواية موجودة. فنرجع لأصالة الطهارة ونحكم بطهارة الماء ونشرب ونتوضأ ونسبح به ونغتسل به إلى غير ذلك.
أي أصل عملي لو
أي أصل عملي إذا وجد أصل عملي لا تصل النوبة لقاعدة القرعة. والسر في ذلك، والسر هو أن مورد قاعدة القرعة وموضوع قاعدة القرعة المجهول المشتبه، كما دلت الروايات القرعة لكل أمر مجهول، القرعة لكل أمر مشتبه، وفي كلمات بعض الأعلام القرعة لكل أمر مشكل. وعنوان المجهول وعنوان المشتبه وعنوان المشكل لا يتحقق ولا يصدق مع وجود أصل عملي. فإذا وجدت أمارة أو وجد أصل عملي أيضا فالمرجع هو الأمارة أو الأصل العملي، ولا تصل النوبة لقاعدة القرعة. إذن انتبه إن كنت في باب القضاء وتقضي بين الناس، ليس بمجرد أن تتعارض البينات تقرع، لا، ابحث هل هناك أصل، هل هناك أمارة. إذا سدت الأبواب من حيث لا يوجد أصل إطلاقا ولا توجد أمارة بتاتا، حينئذ ترجع لقاعدة القرعة. فلابد أن تكون خبيرا متضلعا دقيقا، هل يوجد أمارة، هل يوجد أصل؟ إن وجد فلا تجري قاعدة القرعة، إن انسدت الأبواب واستحكم الاشتباه والإشكال حينئذ ارجع للقرعة.
يقول أن بس في الأصول العملية التنزيلية
لا فرق،
كلهم لا
فرق. نعم كلهم لا فرق. طبعا مورد قاعدة القرعة الشبهات الموضوعية وليس الشبهات الحكمية، كما صنع بعضهم، تعارض خبران، خبر يقول ثبت العذراء السحت، آخر يقول لبس ببين العذراء، نكتب رواية محمد بن المضارب، رواية يعقوب بن شعيب، يعقوب بن المضارب، إذن ثبت العذراء السحت نعمل به. لا، مورد قاعدة القرعة خصوص الشبهات الموضوعية، فانتبه لذلك. ولا تجري في الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية التي لا يوجد لا فيها أمارة ولا يوجد فيها أصل. وبعضهم خصصها بالحقوق المالية بعد أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. على كل حال، وهذا بحث يحتاج إلى تفصيل، بحث القرآن إذا أردته، لكن الآن أشرنا إلى ما طرحه المصنف في أصوله.
ما ممكن أن يقال في كل مورد نقدر أن نحكم بمقتضى الأصل العملي والقاعدة؟
كيف؟
يعني في كل مورد مقتضى الأصل كذا، في موارد أنه مقتضى الأصل العملي ما يجري، يعني براءة مثلا أو
خو
خو
بالي مثلا ما دلت عليه أخبار القرعة. الآن أكو شات، هذا من موارد التي دلت عليه قارة القرعة، شاة موطوءة، عندنا قطيع غنم وفيه شات موطوءة، وحكم الشات الموطوءة تحرق بعد، لا يحل أكلها. ماذا نصنع الآن؟ علم إجمالي، علم إجمالي منجز، ماذا نصنع؟ هل نحرق كل الغنم كل الشياة إسراف وتبذير وإتلاف للمال، أو أننا نأكل الجميع فأكلنا الموطأ مخالفة قطعية؟ ماذا نصنع بعد؟ نجري البراءة، إجراء البراءة هنا، معارض عن هنا، عن هنا، عن هنا،
بالموافقة القطعية تحصلها تحرق كل
الشياطين. لا، ولكنه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لا إتلاف للمال، فلا نبذر ولا نسرف، لأنه يؤدي إلى تضيع المال. نتلف ألف شاة في سبيل شاة واحدة جهنم. فمن هنا الشارع قال اجري قاعدة القرعة، اكتب الشاة فلانة، الشاة فلانة، الشاة علانة، الشاة علانة، الشاة رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم اربعة، ثم اسحب ورقة، ان خرجت الشاة رقم عشرة احرقها والسلام، وكل الباقي وبع الباقي، حلال بلال زلال ملال. هذا مثال الان، هذا كمثال خنث المشكل نعم. بعضهم على كل حال، بعضهم قال قرعة، بعضهم قال لا، تأخذ نصف سهم الرجل نصف سهم المرأة، لكن هذا مثال واضح بعد، بعد ما في لا أصل ولا أمارة، ما عندنا بينة قالت هذه الشاهية الموطوءة، رأيناها بأم عيننا موطوءة، ما عندنا الفرق، ولا عندنا أصل عملي بعد نجري أي أصل.
هذا المرأة شنو عملي أقرأ وبين
خوب بالنسبة للم... كيف احتيال؟ خوب نريد نورث، نريد نعرف من زوجها، نعرف أحكام الزوجية تجري الآن، الحقوق النفقة وأحكام بعد الزوجية، فهل هي زوجة زيد، زوجة بكر، زوجة خالد؟ هذا عنده بينة أنها زوجته، هذا عنده بينة، هذا كل يدعي أنه عنده بينة، وهي مثلا افترض أنها ماتت الآن، فمن الذي يرثها؟ كل يدعي أنه زوج لها لأجل أن يرثها وهي ميتة في قبرها، فمن أين نسألها أنت زوجة من؟ وكل جاء ببينة، ماذا نصنع؟ تساقطت البينات، ما عندنا أصل. لو كنا والأصل عدم الزوجية لهذا، عدم الزوجية لهذا، عدم الزوجية ما، لكن الكلام أننا نقطع أنها زوجة لواحد منهم. أما لو نعلم منها ليست زوج بعد، لا حاجة لا قرعة ولا شيء، لا أصل عدم الزوجية، استصحاب عدم الزوجية، كلام أننا نقطع أنها زوجة لواحد منهم، ولا بينة محكمة للتعارض ولا أصل عملي يحسم النزاع. إذا نكتب زيد بكر خالد، طلع اسم زيد، الحمد لله تفضل كل الملايين إليك، وورثها وأكل حلالها وهي في برزخها.
نمشي على أصل ورد حق الإمام الذي لا وارث له، نمشي على أصول.
لا، الكلام الإمام وارث من لا وارث له، على فرض لا وارث، والكلام أن وارث موجود لكنه مردد، زيد بكر خالد، الوارث موجود لكنه مجهول على نحو العلم الإجمالي. نعم الإمام وارث من لا وارث له، على فرض أنه ليس له وارث لكنه موجود على سبيل الإجمال، وإن لم يكن موجودا على سبيل التفصيل. واضح الآن؟ جزاكم الله خيرا. إذا انتهينا الآن من المسألة، هذا طبق العبارة ثم ندخل في المناقشات. قال قال فإن الحق بخلاف حقوق الناس فإن الحق فيها حقوق الناس. هذا الآن بدأ الآن المناقشة, بدأ الآن يناقش بقاعدة العدل والإنصاف. هذه المناقشة الأولى, صحيح ما صرح بقاعدة العدل والإنصاف لكن هذا واضح كلام. هذه المناقشة الأولى قاعدة العدل والإنصاف المستدل عليها بدليلين, مرتكز عقلائي والرواية. فالآن يبين المرتكز العقلائي فإن الحق فيها حقوق الناس, وهي الآن الدار حق من حقوق الناس, وهو الآن المبيع الأرش, الأرش من حقوق الناس. فإن الحق فيها لمتعدد.
قاعدة العدل والإنصاف الحق
لا, فإن الحق فيها يعني حقوق الناس. فإن الحق فيها يعني حقوق الناس لمتعدد, فالعمل بالبعض في كل منهما جمع بين الحقين. في كل منهما بالعمل يعني بالبينتين جمع بين الحقين. إذا عملنا ببينة زيد في النصف, ببينة بكر في النصف, جمعنا بين الحقين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. نحن ذكرنا احتمالات خمسة, إما نسقط الاثنين نعمل بالاثنين نرجح واحد دون الآخر, تخير من غير معين, التخير سواء للحاكم أو للمتنازعين, وقلنا كل احتمالات باطلة فيتعين الاحتمال الخامس التنصيب. بين الحقين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر بالدواعي النفسانية فهو أولى من الإهمال الكلي. هذا احتمال أشرنا إليه, الاحتمال الأول الإهمال الكلي لأحدهما وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم. هذا الاحتمال الرابع اللي أشرنا إليه, التخير سواء تخير للحاكم أو تخير المتنازعين, وتفويض تعيين ذلك إلى اختيار الحاكم ودواعيه النفسانية الغير المنضبطة في الموارد. يقول هذا ابن عمي هذا إيه. ولأجل هذا يعد الجمع بهذا النحو يعني التنصيف مصالحة بين الخصمين عند العرف, يعني المرتكز العقلائي. لذلك لا تقول ما صرح بأن المرتكز هذا عند العرف, يعني يستدل بالسيرة. وقد وقع التعبد به في بعض النصوص, في بعض النصوص وقع التعبد بالمصالحة والمناصفة. فظهر مما ذكرنا, هذا الفارق الثالث, المصنف بعد هنا هو يعبدنا يذكر هنا شيء هنا نحن نلملم كلماته. هذا الفارق الثالث قلنا في النقطة السابقة, النقطة الثالثة أوجه الافتراق والاشتراك. فظهر مما ذكرنا أن الجمع في أدلة الأحكام بالنحو المتقدم من تأويل كليهما لا أولوية له أصلا على طرح أحدهما والأخذ بالآخر, بل الأمر بالعكس. هذا في تعارض الأخبار, إذن في تعارض الأخبار لا تجري الجمع أولى من الطرح, بخلاف في تعارض البينات يمكن أن يقال الجمع أولى لأنه مصالحة بينهما. واضح؟
الأولوية له للجمع؟
ها؟ نعم, لا أولوية له للجمع على طرح أحدهما والأخذ بالآخر, بل الأمر بالعكس كما قلنا. مقتضى أخبار التخيير, مقتضى أخبار الترجيح هو الطرح أولى من الجمع. وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس فهو وإن كان لا أولوية فيه على طرح أحدهما, صحيح بحسب أدلة حجية البينة لأنها تدل على وجوب الأخذ بكل منهما في تمام مضمونه. أدلة حجية البينة صحيح هي أيضا يمكن أن يقال ليس الجمع أولى من الطرح كما هو بالنسبة للأخبار, كذلك البينات لأن ما دل على حجية البينة يدل على حجيتها بتمامها لا التبعيض. لكن هناك نقطة قد تكون موجب للجمع أولى من الطرح لأنها يعني أدلة حجية البينة تدل على وجوب الأخذ بكل منهما في تمام مضمونه, فلا فرق في مخالفتها بين الأخذ لا بكل منهما بل بأحدهما, يعني نأخذ بواحد ونترك الآخر, أو بكل منهما لا في تمام مضمونه يعني التنصيف والتبعير بل في بعضه, إلا أن ما ذكرناه من الاعتبار يعني العقلائي والعرفي لعله يكون مرجحا للثاني, يعني التنصيف العمل في بعض هذا والعمل ببعض ذاك لا أن نقدم واحد على الآخر, يعني الجمع أولى من الطرح. الآن الدليل الثاني على قاعدة العدل والإنصاف ويؤيده.
الأول هو قاعدة الجمع.
كيف؟ إلا أن ما ذكرناه من الاعتبار لعله يكون مرجحا للثاني، يعني للجمع.
التنصيف يعني.
للتنصيف. على الأول يعني الطرح. أن نأخذ بواحد ونترك الآخر. ويؤيده يعني الدليل الثاني وورود الأمر بالجمع بين الحقين بهذا النحو في رواية السكوني التي أشرنا إليها في الودع المعمول بها في من أودعه رجل درهمين وآخر درهمان، حيث قال الإمام يقسم درهم بالسوية. طبعا السيستاني عنده مناقشة لهذه الرواية سندا ودلالة، سنأتي في المناقشات لكلام السيد السيستاني كيف أشكل على رواية في قاعدة لا ضرر أشار لذلك. على كل حال فامتزجا بغير تفريط الدراهم الثلاثة امتزجت وتلف أحدها. هذا الآن بدأ المناقشة الثانية. المناقشة الأولى إذن العدل والإنصاف، المناقشة الثانية هذا ولكن الإنصاف أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها، يعني تعارض الأخبار مثلا في الموضوعات مثل تعارض المقومين هي القرعة. ها ما هو الوجه في ذلك؟ لماذا لم تقبل بقاعدة القرعة؟ ما بين المفروض احنا نبين لماذا قاعدة القرعة لا تجري. ما هو كيف تعرض الأخبار في الموضوعات، يعني مو تعرض الأخبار في الأحكام الشرعية كالمقومين. إذا قلنا أنهما مخبران عن موضوع وليس من أهل الخبرة، بناء على أنهما من المخبرين وليس من أهل الخبرة. نعم بدأ الآن النقطة الخامسة، تفريعان. التفريع الأول يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينة. واضح؟ ولم يبين الآن لماذا مرجع، لماذا مرجح. قلنا في بعض الروايات استفاد منها المرجعية، بعض الروايات استفاد منها المرجحية، وقضية التوفيق توجب المرجحية. التفريع الثاني الذي أشار له وكذا الكلام في عموم مورد القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي كأصالة الطهارة مع إحدى البينتين. أما لو كان هناك أصل الطهارة مع إحدى البينتين فنقول تتساقط البينتان مثلا ونرجع لأصالة الطهارة، أو أنه يمكن ولا نرجع للقرعة، أو يمكن أن يقال بأننا نرجح البينة التي معها أصل الطهارة بناء على أن البينة إذا كان معها مرجح تقدم على البينة التي ليس لها مرجح. كلام يبحث في بحث القضاء. وللكلام مورد آخر لا تطلب مني التفصيل هنا لأنه سيطول المقام بنا. نعم فلنرجع إلى ما كنا فيه. ما هو الذي كنا فيه؟ نعم تعارض. فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح، تبين الآن لنا بعد هذه المسائل الطويلة والأيام المديدة أن قاعدة الجمع أولى من الطرح. كل هذا لأجل هالقاعدة نبحثها، كل الكلام لها القاعدة الجام أو لا من الطار. يقول لا بد من الكلام في القضية المشهورة من صفحة 19 إلى 32 كله كان يبحث حول هذه القاعدة. يقول الحمد لله اتضح بطلان القاعدة، اتضح لدينا وارتحنا واسترحنا منها. فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا سابقا صفحة 19. إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر فيكون مقدم المرجح، وإما أن يكونا متكافئين. فما هو مقتضى القاعدة؟ فلنرجع إلى ما كنا فيه فنقول حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخير فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما. فنقول إن المتعارضين إما لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجح. وسنبحث عن مقتضى القاعدة الأولية إذا لم يكن مرجح، وعن مقتضى القاعدة الثانوية إذا كان هناك مرجح. وبحث مفصل شيق لطيف ظريف عملي مفيد. تتمة الكلام ستأتي إن شاء الله، وسنتعرض لجملة من المناقشات التي يمكن طرحها لمزيد من التأمل والتبصر وللتدريب على طريقة الكر والفر والمناقشة في الدرس القابل. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.